الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. عقد المؤلف هذا الباب لما تضمنه هذا الحديث من كمال سلطان الله وكمال وجوده وفضله، وكل ذلك من صفات الكمال، من صفات الكمال. فلا يزال المؤلف رحمه الله يبين شيئا من توحيد الأسماء والصفات، فمما ينافي التوحيد أن يتردد العبد ويعلق دعاءه بالمشيئة لأن في ذلك استشعار باستغنائه عن الله، يعني يشعر بأنه مستغن عن الله، وهذا نقص في توحيد الإنسان. وسيأتي معنا بيان ذلك فيما سيأتي إن شاء الله من ذكر هذا الحديث. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. وقوله في الصحيح، الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم. وقوله لا يقولن أحدكم، ألا هنا ناهية، والفعل هنا ما إعرابه يا آدم؟ مجزوم بلا النافية. أيوة، لكنه هنا ماذا؟ مبني لاتصاله بنون التوكيد، لا يقولن، فالفعل المضارع يتصل بنون التوكيد بني على الفتح، يكون مبني على الفتح في محل الجزم بلا الناهي. والنهي هنا الصحيح أنه للتحريم، يعني لا يجوز أن يدعو أحد بهذا الدعاء، فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، فهذا فيه تردد وتعليق لما أراد السؤال عنه، أو السؤال لما أراد الدعاء به، اللهم اغفر لي إن شئت، هذا تردد، وتعليق. والغفران هو طلب الستر، ستر الذنوب ومحوها، فهذا فيه طلب المغفرة، هذا فيه الخوف من المرهوب. وقوله اللهم ارحمني فيه طلب المحبوب، فقوله اللهم ارحمني إن شئت كذلك فيه تعليق وتردد. فلذلك قال: ليعزم المسألة. ومعنى ليعزم المسألة يعني لا يتردد ولا يعلق مسألته، بل يجزم فيها ويقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، لأن الله عز وجل وعد بالاستجابة وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فلماذا يتردد ويعلق ذلك بالمشيئة؟ فلذلك قال فإن الله لا مكره له، وهذا تعليل للنهي. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التردد والتعليق في الدعاء؟ لماذا نهى عن ذلك؟ لأن الله لا مكره له، يعني لا أحد يكرهه على ما يريد فيمنعه منه، أو ما لا يريد فيلزمه بفعله. هل الله يكرهه أحد؟ يلزمه أحد؟ فكيف أنت تقول إن شئت؟ فالأمر كله لله وحده. ولذلك قال العلماء المحظور في هذا التعليق في وجوه ثلاثة، أو من وجوه ثلاثة، من وجوه ثلاثة. يعني ما هو المحظور في قولك اللهم اغفر لي إن شئت؟ لماذا لا يجوز؟ ما هو المحظور في هذا؟ المحظور في هذا التعليق من وجوه ثلاثة. الأول أن قولك اللهم اغفر لي إن شئت يشعر بأن الله له مكره على الشيء، وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه، فكأن الداعي يقول أنا لا أكرهك، إن شئت غفرت لي وإن شئت ما غفرت لي، أنا ما أكرهك على ذلك. من الذي يكره الله سبحانه وتعالى؟ هذا وجه. الوجه الثاني أن قوله إن شئت كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله، مثل ما تأتي ولله المثل الأعلى عند مخلوق قل له أعطني مليون إن شئت، يعني إن كان هذا سهل عليك، أما إن كان هذا عظيم عليك وكبير فالأمر إليك، الأمر إليك. فهذا لا يجوز في حق الله، كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله فقد لا يشاءه، كما جاء في الرواية الثانية قال في رواية مسلم وليعظم الرغبة، ومعنى يعظم الرغبة يعني يطلب بما شاء، فالله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ولا يمتنع في حقه شيء سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل يا عبادي لو أنكم خرجتم في صعيد فكل واحد سأل مسألته فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالله عز وجل لا يتعاظمه شيء، وإذا قال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه كما في رواية مسلم. فقولك إن شئت هذا فيه ماذا؟ كأنك ترى أن هذا أمر عظيم على الله، وهذا لا يجوز. وأما الوجه الثالث فهذا يشعر بأن الطالب مستغن عن الله، فهو يقول إن شئت فعلت وإن شئت ما فعلت وأنا لا يهمني، كأنه يقول هكذا مثل ما تأتي عن مخلوق تقول له إن شئت زرتني وإن شئت ما زرتني وهذا الشيء لا يضرني ولا يهمني. لا، هذا سوء أدب مع الله، هذا سوء أدب مع الله. فلذلك نهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة، أن فيه تردد، لأن فيه ماذا؟ تردد. والله عز وجل أمرنا بالعزم والجزم في الدعاء، والجزم في الدعاء. وهل معنى ذلك؟ الوجه الثالث أن ذلك يشعر بأن الطالب مستغن عن الله، وهذا لا شك أنه نقص في التوحيد، ولذلك ذكره شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في هذا الموضع في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد. طيب، قد يقول قائل، قد الإنسان يتردد في الإجابة، يتردد في الإجابة، يكون عنده شيء، هل الله عز وجل يستجيب له أو لا يستجيب له؟ فهذا فيه تفصيل، هذا التردد فيه تفصيل. فإذا كان التردد عائدا إلى قدرة الله فهذا لا يجوز، حرام. يعني متردد هل الله عز وجل يقدر على ذلك أو لا يقدر على ذلك، يشاء ذلك أو لا يشاء ذلك، هذا لا يجوز. لكن إذا كان هذا التردد من حيث دعائك أنت باعتبار ما عندك مثلا من الموانع، فإن الدعاء له موانع، أو عدم كذلك توفر الأسباب، أسباب قبول الدعاء، فهذا لا يضر التردد. مثلا تدعو الله وأنت جازم أن الله سيستجيب لك، لكن تقول لعل الله عز وجل لا يستجيب لي لأن عندي مانع من موانع عدم استجابة الدعاء، كمثلا أكل الحرام أو كذلك الظلم أو الاعتداء في الدعاء أو نحو ذلك، هذا كله من موانع استجابة الدعاء. فهمتم هذا الآن؟ فهذا أيضا لا بأس به إذا كان بهذا الاعتبار. أما إذا كان التردد في عائد إلى قدرة الله فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وأحيانا الإنسان يدعو ويعلق بالمشيئة، يعني اعتاد بدون قصد، فينبغي أن يعود لسان. مثلا الآن تكلم إنسان تقول له الله يسامحك إن شاء الله، لا هذا خطأ، كيف الله يسامحك إن شاء الله؟ هذا تعليق في الدعاء. أو مثلا تقول له، يقول لك ادعو لي، تقول لا ربنا يوفقك إن شاء الله، لا هذا خطأ، هذا تعليق في الدعاء نفسه، كأنك تقول الله يغفر لي إن شاء الله، لا لا تعلق بالمشيئة.
الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس الطهور إن شاء الله،
أيوة، هذا ليس تعليق في الدعاء، قال العلماء هذا ليس تعليق في الدعاء، وإنما هو يعني إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بعض العلم قال بذا، وبعضهم قال هذا مستثنى في هذه الحال فقط، مستثنى في حال المرض فيتقيد بما جاء في السنة، ففي هذا الدعاء فقط يكون خاصا، يكون خاصا بالتعليق بالمشيئة إن شاء الله، أما في غيره فلا. ومنهم من قال هذا من باب الإخبار وليس من باب التعليق، والثاني كأنه هو الأقرب، أن هذا خاص بما جاء في العيادة، عيادة المريض، فيتقيد بهذا ولا يتجاوز، ولا يتجاوز. ومن رأيت أنه يقول ذلك تنبهه، ولو لا تعلق الدعاء بالمشيئة، لا تعلق الدعاء بالمشيئة. قال المؤلف فيه مسائل، الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. يراد بالاستثناء هنا الشرط، لأن قولك إن شئت كأنك تشترط على الله، يعني إن شئت غفرت وإن شئت ما غفرت، والشرط يسمى استثناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بضاعة بنت الزبير في الحج لما خافت أن لا تستطيع الوصول، قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت، يعني تقول بعد ما تلبي وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا استثناء صح، واشتراط اشتراط في الحج. فقوله هنا النهي عن الاستثناء في الدعاء يعني الاشتراط في الدعاء إن شئت وإن شئت. قال الثانية بيان العلة في ذلك. وما هي العلة؟ فإن الله لا مكره له، وبينا ثلاثة أوجه تبين المحظور في هذا التعليق، تبين المحظور في هذا التعليق. وهذا فيه كذلك من أن العالم وطالب العلم إذا بين النهي عن شيء يذكر علته إن وجد، فهذه العلة لها فوائد، منها الاطمئنان في قبول هذا الحكم الشرعي، ومنها زيادة الإيمان، ومنها غير ذلك من الفوائد. قال الثالثة قوله ليعزم المسألة، ومعنى ليعزم يعني لا يتردد، يجزم في المسألة، فالله عز وجل هو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فوعد سبحانه وتعالى بالإجابة، فلماذا هذا التردد؟ قال الرابع عظام الرغبة، أي يسأل ما بدله، فلا شيء عزيز على الله أو ممتنع على الله، وكما قال القائل وليس شيء قال القائل وليس شيء عزيز على الله أن يجمع العالم في واحد، يعني الله عز وجل قادر أن يجمع العالم في واحد، الله عز وجل على كل شيء قدير، وليس على الله بمستغرب أن يجمع العالم في واحد، فالله عز وجل على كل شيء قدير، فلا شيء يعجزه ولا يمتنع عليه شيء سبحانه وتعالى. فإعظام الرغبة، إذا سألت اسأل بما شئت، اسأل بما شئت. قال الخامس التعليل لهذا الأمر، وما هو التعليل؟ فإن الله لا مكره له، وفي هذا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا ذكر شيئا قرنه بعلته، وهذا من حسن التعليم، وهذا من حسن التعليم. طيب انتهينا من هذا الباب، وإن شاء الله نكتفي بهذا، وإلى هنا والله تعالى.